السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين.
اللهم صل.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف عليه رحمة الله في كتاب البيوع، قال رحمه الله: باب الخيار. قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما، فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع، إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما. إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما، وإن طالت المدة إلا أن يقطعاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذا الباب يتكلم المؤلف رحمه الله عن حكم من أحكام العقود بعامة، وعن حكم خاص، وعن حكم يتعلق بالبيع أيضا بصفة خاصة، وهو الخيار، وهو المعروف بالخيار. والخيار هو طلب خير الأمرين، طلب خير الأمرين. الأصل في كلمة الخيار أن الإنسان يطلب خير الأمرين فيما يعرض له من أمور، وبالنسبة للبيع المقصود أنه يطلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، من إمضاء العقد أو فسخه. والخيار مشروع في عدة أحاديث وبإجماع المسلمين، وهو أنواع متعددة. فمنها ما قرره الشارع للمتعاقدين حقا لهما، إن شاء أخذ به وإن شاء تركاه أو أخذ به أحدهما. ومنه شيء أباح الشارع للمتعاقدين أن يشترطاه، وهو ما يسمى بخيار الشرط. فهو عدة أنواع، فمن أهمه ما يسمى خيار المجلس، والذي صدر به المؤلف هذا الفصل، فقال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فهذا كما هو معلوم قطعة من حديث ابن عمر وغيره رضي الله عنهم، أنه عليه الصلاة والسلام قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلى آخر الحديث، وهو حديث صحيح ثابت في الصحيحين وفي غيرهما عن ابن عمر وعمر بن شعيب عن أبيه عن جدي وعن آخرين من الصحابة رضي الله عنهم. والمؤلف أضاف إليه هذه الكلمة: بأبدانهما، ما لم يتفرقا بأبدانهما، كنوع من التفسير والتوضيح للتفرق، ردا على من يرى من العلماء أن المقصود بالتفرق ليس ضرورة التفرق بالأبدان، وإنما مجرد التفرق بالكلام، التفرق بالكلام والانقطاع من المفاوضة والمساومة والإيجاب والقبول. فإذا تم التفرق بهذا حصل، بهذا الكلام حصل التفرق في نظر هؤلاء. لكن لعل الصحيح إن شاء الله أن المقصود بالتفرق التفرق بالأبدان. وهذا ما يسمى بخيار المجلس، هذا يسمى خيار المجلس، وهو مشروع لكل من المتعاقدين، والحكمة فيه واضحة. فلا ينبغي أن يقال إن البيع أو أي عقد من العقود التي يجوز فيها الخيار كالإجارة ونحوها من العقود أنها تتم وتلزم بمجرد الإجابة والقبول. فمن المعروف كما مر بنا أن البيع ينعقد بحصول أركانه، المتعاقدان اللذان تتوافر فيهما الشروط من الملكية والأهلية الشرعية والمأذونية وما إلى ذلك، وأن يكون المبيع حلالا، وصدور الإجابة والقبول. فالإجابة أن يقول مثل: بعت، ويقول المشتري: اشتريت أو قبلت، أو أي كلمة تؤدي هذا المعنى. فالصحيح أنه لا حصر في ألفاظ البيع، فكل ما تم به التعبير عن المقصود من البيع فإنه يتم به. فهل يا ترى بمجرد ما تصدر هذه الكلمة من البائع إذا قال بعت وقال الآخر قبلت أو اشتريت وإلى ذلك تم البيع ولا مجال للأخذ والرد ولا مجال لإعادة النظر؟ لا، هذا خلاف ما ترمي إليه الشريعة من حصول الإطمئنان وحصول الرضا التام من المتعاقدين، وألا يؤخذ الإنسان على غرة وبغته، فأتيحت له الفرصة على الأقل في أثناء مجلس العقد، في مجلس العقد أن يتدبر وينظر، فهو له الحق في مجلس العقد طال أو قصر، لكن طولا في حدود المعروف، لا يكون طولا فاحشا يخرج عن حد العرف، فله الحق في مجلس العقد أن يعود على صاحبه ويقول اعفني من هذا البيع، أو أنا رجعت، ليس مجرد طلب إعفاء، بل يقول أنا عدلت لا أريد أن أبيع، أو يقول المشتري عدلت لا أريد أن أشتري. فمن حقه، من حقه أن يقول هذا ما دام في مجلس العقد، لأن هذا حق قرره الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث الصحيح: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا وكان جميعا. فإن إلى آخر الحديث نذكره في مناسبته من الفقرات التي يذكرها المؤلف. وهنا يتصل بهذا الحكم الذي هو خيار المجلس التفرق معروف عرفا، يختلف حسب حال المتبايعين. فإن كان في بيت، فإذا خرج من هذا البيت من هذا المجلس، أو إذا كان في مجلس بيع في المحلات التجارية، فإذا خرج من المحل فقد خرج وتفرق. وهكذا الفقهاء رحمهم الله يرتبون على كل موضع كيف يكون التفرق فيه، إن كان في سفينة، إن كان في سيارة، إن كان في الطائرة، إن كان في كذا، كل موضع بحسب الحال. فالحاصل أنهما يفترقان عن بعضهما البعض ويقطعان الكلام فيما يتصل بالعقد، انتهى وانصرف أحدهما عن الآخر. الأمر الآخر: هل ينبغي أو هل يباح للإنسان أن يتعمد المفارقة من أجل عدم رد البيع؟ الصحيح أنه لا ينبغي، لا يجوز لك أن تخرج من مجلس البيع من أجل قطع الطريق على صاحبك حتى لا يستقيلك وحتى لا يرد عليك البيع أو الشراء، لأنه ورد كما في الحديث عند أبي داود: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. فلا ينبغي. وإن كان قد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما، ورد عنه أنه كان يخرج، وفي حكاية بيعه أو مبايعته مع عثمان رضي الله عنهم فإنه يخبر عن نفسه أنه خرج وقال: رجعت القهقرة خشية أن يرادني عثمان البيع، أو كما قال رضي الله عنه. لكن هذا كون ورد عن ابن عمر قد يكون له عذر فيه، إل قد لا يكون بلغه النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تأوله بوجه من وجوه التأويل التي تسوغ عنده ولا تسوغ عند غيره. فلا ينبغي لك إذا ابتعت أو اشتريت أن تتعمد الانصراف والمفارقة من المجلس لتقطع الخيار على صاحبك. أما إذا كان مفارقتك لأمر ما ولغير هذا الغرض فلا حرج. نعم.
قال: فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع إلا أن يشترطا لهما أو لأحدهما مدة معلومة.
فإذا تفرقا لازم البيع وأصبح لازما ودخل في النص: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إلا استثناء. وأيضا هناك استثناء آخر يتصل بالخيار الأول: إذا اشترط ألا خيار بينهما فمن حقهما ذلك. فخيار المجلس من حق المتعاقدين أن يسقطه. إذا تبايع وقال أحدهما للآخر: لا خيار بيننا يا فلان، تم البيع، فاتفق على هذا، فمن حقهما، لأن هذا قرر لمصلحتيهما. فإذا رأيا أن مصلحتهما في غيره فلا حرج، فليس هذا حكما تعبديا، بل هو حكم شرع للمصلحة العامة الغالبة. ففي هذه الحالة لا حرج، لكن الحرج إذا لم يتفقا وأراد أحدهما أن يقطع الخيار ليقطع الطريق على صاحبه، هذا الذي لا ينبغي. أما إذا اختار أن يقطع الخيار فهذا ورد في لفظ الحديث أنه يجوز لهما أن يسقط هذا الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما. بأبدانهما قلت هذه من المؤلف، فإن تفرقا، فإذا تفرقا لزم البيع إلا أن يشترط الخيار، إلا أن يشترط الخيار. وهذا ورد في لفظ ابن عمر، ورد في لفظ ابن عمر: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا إلا أن يكون البيع بيع خيار، أو في لفظ آخر: أو يخير أحدهما الآخر. فهنا هذا كما يرى جمهور أهل العلم أن المقصود به خيار الشرط، مقصود به خيار الشرط، إلا أن يكون البيع بيع خيار. فهذا استثناء إذن على لزوم البيع بالتفرق، فالأصل أن البيع يلزم بالتفرق إلا في صورة واحدة: إذا تفرق عن شرط الخيار، قال: يا فلان أنا بعتك هذا الشيء، لكن اترك لي الخيار أسبوع، اترك لي الخيار 3 أيام، لي الخيار كذا، فلا حرج. أو المشتري قال، أو المشتري قال كذلك، قال: أيضا أنا أريد الخيار 2-3 أسبوع أقل أكثر، فمن حقهما، من حقهما أن يشترط هذا الخيار. فإذا اشترط الخيار لم يعد البيع لازما، فهذا استثناء على النص، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: فقد وجب، فإن تفرق فقد وجب البيع إلا أن يكون، أو يقول أحدهما للآخر: اختار. فإذا حصل هذا فهذا استثناء على وجوب البيع ولزومه، فلا يعود البيع لازما ولا واجبا ما دام اشترط شرط الخيار. نعم.
فيكونان على شرطهما وإن طالت المدة إلا أن يقطعاه.
وإن طالت المدة، فهنا المؤلف يشير إلى ما في المذهب، لأن العلماء رحمهم الله في شأن شرط الخيار منهم من يحدده ب3 أيام، ومنهم من لا يحدده مطلقا ويقول لو اشترط إلى الأبد، ومنهم من يحدده بحسب المبيع، وكل له في ذلك دليل. لكن المذهب المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله أن المدة ينبغي أن تحدد، لكن ليس هناك تحديد للمدة عنده، فهذا يقول يرجع إلى المتعاقدين: حدد يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، لهما ذلك، لهما ذلك، كما قال المؤلف، يعني مدة طالت أو قصرت لا حظر في ذلك ولا حرج، باعتبار أن البيوع إنما تتم بين أناس هم أدرى بمصالحهم، ولا ينتظر من إنسان يبيع ويشتري أن يهمل ما يتصل بحقه أو يعرض حقه للخطر. فهذا يعني الذي يدعو إلى أن مثل هذا الاجتهاد من الإمام أحمد رحمه الله، ويرى أن تحديد المدد ما ورد فيها دليل قاطع لتحديد مدة الخيار، فيرى أن هذا راجع للمتعاقدين، وأن المتعاقدين كل منهما أبصر بحاله، لا يتصور إنسان أن يعطي الخيار مدة طويلة، لأن هذا يضار بمصلحته، تبيع بيت وتقول نعم لك الخيار 5 سنوات، هذا ما يتصور من إنسان يرعى مصلحته. ولا المشتري كذلك، لا يمكن يشتري ويقول يعني أريد الخيار، لا يقبل من البائع، وكذلك المشتري لا يقبل من البائع، فكل منهما يدافع عن مصلحته. فهذا أمر لا يحتاج الشارع أن يحدد فيه المدد، لأن الناس في الغالب هم دون حقوقهم وهم أحرص على مصالحهم، فلا يعني يدخل الشارع في هذه التفاصيل، لأن الناس هم أولى وأعرف بما يتصل بهم، وهذا أيضا يخضع للأزمنة والأعصار والمجتمعات والبيئات، فيختلف من بيئة إلى بيئة، ومن بيع إلى بيع، ومن حال إلى حال، فلا يحسن تحديد المدد تحديدا شرعيا لا ينبغي التعدي فيه، كما هو المشهور عند الحنفية والشافعية عندما يقولون مدة الخيار فقط 3 أيام، ويستدلونها بما استدلوا. فهذا إذا نظرت وتدبرت تبين لك أن ما ذهب إليها الإمام أحمد والحنابل في مذهبهم من إطلاق المدة أنها أولى، وأن الأدلة التي استدل بها على تحديد المدة ضعيفة، إما ضعيفة في إسنادها أو ضعيفة في وجه الدلالة منها، فهي كونها متروكة للمتعاقدين يحددان ما شاء فهذا هو الأقرب والأولى بالصواب. نعم.
وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه فله رده أو أخذ أرش العيب.
هذا يشير فيه إلى الخيار، النوع الثالث من أنواع الخيار. فالأول خيار المجلس، والثاني خيار الشرط، وهذا الثالث خيار العيب. فالمشتري إذا تبين له بالسلعة التي اشتراها عيب لم يكن علمه، لابد أن يكون بشرط عدم العلم. أما إذا كان قد علمه فلا يجوز لك وليس لك هذا الحق، لأنك أقدمت على بصيرة واشتريت، وربما استرخصت هذا الشيء لهذا العيب، لكن إما أن يكون أخذك الطمع أو تغير رأيك وما إلى ذلك، وليس من حقك أن تسعى إلى إبطال العقد لمجرد ما حصل عندك من تغير أو طمع. أما إذا كنت لم تعلم بهذا العيب حتى أخذت السلعة واقتنيتها، فإن الشارع شرع لك خيار العيب، فأنت بين أمرين: إذا لاحظت وجود هذا العيب المؤثر فبين أمرين، إما أن تمسك السلعة ويكون لك أرش النقص، أو تعيدها إلى صاحبها، لك الحق، ولا يجوز للبائع أن يمتنع من أحد الأمرين، يحكم عليه قضاء، يحكم عليه بقبول السلعة وإعادة الثمن، أو بما اختاره المشتري من قبول الأرش الذي يختلف بحسب يعني حسب العيب الذي حصل في السلعة، فيقدره أهل النظر وأهل الخبرة بما ينقص من حالة السلعة، فتقدر مثلا السلعة سليمة من العيوب، ويقدر ثمنها وهي معيبة. فإذا افترضنا أنه اشترى سيارة، اشتراها ب10,000، فلما وصل بها إلى البيت فنظر في داخلها، وإذا فيها مثلا ما يسمونه بالطعجات وصدمات داخلية غير ظاهرة، داخلية وليست أيضا مدلسة، إنما هي في داخل السيارة في أبوابها، أو وجد فيها الماء لا يستمسك الماء فيها، أو لا يستمسك الزيت، أو ما إلى ذلك، أو ما من العيوب التي هي داخل السيارة ولم يتمكن من رؤيتها، وصاحب السيارة على علم بهذه الأشياء، فذهب إلى أهل الخبرة قالوا: هذه السيارة ما دام تبين في هذه العيوب سعرها سليمة 10,000، لكن سعرها معيبة 9,000، إذن تكون نقصت العشر، نقصت العشر، فيخصم من قيمتها العشر الذي هو هذا 1,000، يخصم من قيمتها، وهكذا يعني بحسب ما يقدر أهل النظر والخبرة من ما يناسب هذا العيب. ثم إنه ينبغي للبائع أن يتقي الله، كما ورد في الحديث أن البيعان إذا صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وفي حديث عقبة بن عامر المسلم أخو المسلم: لا يحل له أن يبيع من أخيه بيع وفيه عيب ويكتمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز للمسلم أن يكتم العيوب، ولأن هذا يعني دناءة وضعف نفس وضعف إيمان وضعف إيمان بالرزق من الله سبحانه وتعالى، من أجل أن تكسب يعني زيادة 100 ريال أو 1,000 ريال أو أقل أو أكثر من إذا كتمت هذا العيب، لكنك تخسر آلاف الحسنات وتخسر من سمعتك الشيء الكثير. وينبغي للمسلم أن يكون عزيز النفس وقوي الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبالرزق، وأن يقول: هذه سلعتي وهذه عيوبها، وأريد فيها هذا الشيء، أريد فيها هذا الشيء. نعم.
وما كسبه المبيع أو حدث فيه نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له، لأن الخراج بالضمان.
يحصل أن المبيع حسب أنواع المبيعات، فقد يكون المبيع حيوان من الحيوانات، فيكون له نماء عند المشتري من صوف وسمن ولبن، وربما ولد عنده، وقد تكون المدة طالت، ما اكتشف العيب إلا بعد 2 شهر، فما الحكم؟ البائع قال: ما عندي مانع، أعد لي المبيع. لكن المبيع أنت مثلا جززت من صوفه وشربت من لبنه طوال هذه الفترة، وإن كان عبدا فقد استصنعته واستثمرته وصار يتاجر لك وكسبت من ورائه خيرا كثيرا، فأعد لي هذه الأشياء. هذا فيه تفصيل وفيه تفريق. والأصل في هذا ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد وأبي داود وغيرهما، أن رجلا ابتاع من رجل عبدا فبقي عنده ما شاء الله، ثم إنه وجد فيه عيبا فتقاضي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن العبد يعاد ويرد، أن البيع يرد على صاحبه. فقال سيد العبد الأول البائع: يا رسول الله، إنه قد استغل عبدي أو كما قال. فقال عليه الصلاة والسلام: الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. فهذا الخراج الذي حصله العبد طوال هذه الفترة مقابل الضمان الذي يلتزم به المشتري، ومقابل كذلك ما التزم من غذائه وكسائه ونفقته، فهذا بهذا، كما هي القاعدة الأخرى: الغرم بالغرم، فهذا يقابل هذا. فمن هذا أخذ العلماء شبه قاعدة، أو الحديث بذاته يعتبر قاعدة. وقال عليه السلام أيضا في بقية هذا الحديث، قال: الخراج بالضمان، من الحديث نفسه. فهنا ينظر فيما حصل من نماء في المبيع، فبعض الفقهاء يفرق بين النماء المتصل وبين النماء المنفصل. فالنماء المتصل هو الذي يتصل به من سمن، أو كما يمثلون بالنسبة للأرقة تعلم الكتابة والصناعة والقراءة عند المشتري، فهذه لا شك أنها تزيد من قيمته، أو يكون شيء منفصل. والمنفصل قد يكون يقابل ما أنفقه، مثل اللبن، فهذا مقابل ما أنفقه، فتنطبق عليه القاعدة الخراج بالضمان. لكن هناك أمور منفصلة، إذا كان ولد عند أمة فولدت عنده، أو حيوانا فولد عند المشتري، فالذي يظهر والله أعلم المؤلف كما قرر أن الزيادة تكون للمشتري، وهذا ينبني على قاعدة عند الحنابلة أن الملك يعتبر للمشتري، الملك يعتبر للمشتري، فهم يقررون أن الملك من حين ما يتم الإيجاب والقبول فهو للمشتري. فإذا قررنا أن الملك للمشتري ينبني عليه كل ما يتفرع عن هذا فهو تابع له، فهو ملكه. فيقول: العبد ملكه، وهذه الشاة ملكه، وهذه الناقة ملكه، وهذه السيارة ملكه. فما نتج منه وما حصل وما خسر وما أصابه من عيوب عنده يتحملها، فهو مثل ما أنه يطالب البائع بالنقص في العيوب التي كانت عند البائع، البائع يطالبه بالعيوب التي حدثت عند المشتري يلتزم بها، مثل ما أن المشتري يتمسك بالمكتسبات التي حصلت عنده أثناء مدة الخيار. فهذا إذن منطلق من القاعدة أن المشتري قد ملك المبيع ملكا تاما، لكن حصل فيه عيب فرده. لكن هذه لا تكاد تسلم، لأنه يعني قد يقال ما دام أن المبيع تبين به عيب، والأصل في إجراء العقد الرضا، والمشتري يقول: أنا رضاي هذا الرضا ما هو صحيح، لو علمت فيه هذا العيب ما كنت راضي، إذن العقد فاسد. فهذا يبرر به من يقول إن النماء المنفصل هو من حق البائع، يعود له، لأننا فسخنا العقد من أوله، اعتبرناه كأن لم يكن، اعتبرناه كأن لم يكن. لماذا؟ لأن العيب كان موجودا فيه أثناء العقد، والمشتري يقول: لو كنت عالما به ما رضيت، وأنا الآن لما علمت فأنا لا أرضى، إذن ما تم العقد على الرضا، فأنا أعتبر هذا العقد مفسوخ في حقي وليس لي. فيعود يعني كل هذا يعود للبائع النماء المنفصل، ولا يبقى إلا ما يقابل إنفاق المشتري. فالشيء الذي أنفقه لا شك أنه مقابل إنفاقه، مقابل إنفاقه، ليس للبائع في حق. أما ما كان زائدا من كسب للعبد، أو السيارة آجرها طوال الفترة وهو يؤاجرها وأتت بمبلغ يعني حسن ومكسب واضح، فليس من حق المشتري يتمسك بهذا. نقول: من حقك أن تتمسك بالمكسب الذي يقابل انفاقك على السيارة، الوقود والصيانة وقطع غيار وما الى ذلك، هذا لك لانك انفقته، اما ما زاد فهذا من حق البائع تعيده له. نعم.
وان تلفت السلعة او عتق العبد او تعذر
او عتق العبد
او عتق العبد او تعذر رده فله ارش العيب.
في الحالة هذه ما في الصورة الاولى المشتري مخير بين امرين، اما ان يعيد المبيع او يستبقيه وله الارش، الفرق بين قيمته صحيحا ومعيبا. في هذه الصورة قد تتلف السلعة او يكون العبد اعتق او يتعذر رده، اما ان يكون تعلق به حق للغير او ما الى ذلك من الامور التي يمتنع معها في هذه الحالة ان يرد، او يكون خرج من يده ببيع او هبة او وصية او الى اخره مما يتصور فيه عدم امكانية الرد. فاذا كان تلف او اعتق وتبين بعدما اعتق ان هذا العبد فيه عيب من العيوب، او هذه مثلا الشاة التي بيعت يعني لما ذبحها تبين فيها، لما نظر في اعضائها وجد فيها عيوب بعد، ففي هذه الحالة طبعا يتعذر الرد، فما يبقى الا الارش، يطالب البائع ويقرر له الفرق الذي ذكرته قريبا بين قيمته صحيحا وقيمته معيبا.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، فإن علم بتصريتها قبل حلبها وردها ولا شيء معها.
في هذا يشير بهذا الحديث إلى النوع الرابع من أنواع الخيار، وهو خيار التدليس. فهذا كما ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين وغيرهما أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تصر الإبل والغنم. التصرية صر الشيء بمعنى جمعه أو حبسه، فالتصرية بمعنى جمع، فهي بمعنى جمع، وهذه كانت يعني عادة، وقد لا تكون تزال عند بعض الناس ضعيف الإيمان، فتجده إذا أراد أن يبيع الشاة أو البقرة أو الناقة الحلوب التي تراد للحليب، فإنه يصر ضرعها ويربطه أياما عدة، اليومين والثلاثة، وبدل ما كانت يعني تحلب يوميا يمتنع عن حلبها أياما عدة ليجتمع الحليب في ضرعها كثيرا، فإذا عرضها في السوق من رآها ورأى الضرع ممتلئا لبنا ظن فيها أنها كثيرة اللبن، فهذا التدليس، وورد في هذا الحكم من النبي عليه الصلاة والسلام، فالنهي للتحريم فهذا حرام، والنبي عليه الصلاة والسلام نبه بهذا على غيره. فالتصرية في شأن الإبل والغنم وفي بهيمة الأنعام عامة، ما يعني يستفاد من حليبها بالنسبة لبني آدم أو غيره من الحيوانات التي قد يستفاد من حليبها لإرضاء الحيوانات، فهي عامة. ثم كذلك هو أيضا يتناول غير ما يتصل باللبن، أي نوع من أنواع التدليس، فكل من استخدم نوع من أنواع التدليس ليغر صاحبه ويخدعه فهو داخل في هذا ومحرم عليه وداخل في الغش. وفي الحديث من غش فليس منا، فلا يجوز الإنسان. فإذا حصل شيء من هذا فكما بين عليه الصلاة والسلام، فمن اشتراها وتبين له أنها مصرات فهو بالخيار، إما أن يمسكها، فقد يكون لا يعبأ بالحليب واللبن، لا يريده، كان يعني يود أن يكون كذلك لكن ليس مقصده اللبن، أو رأى فيها طباعا أخرى تجبر هذا فرضي أمسك وأجره على الله، وإن سخطها يردها على صاحبها وصاعا من تمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قرر كما يقتضيه في وقته عليه الصلاة والسلام أن يقابل هذا اللبن بهذا الصاع من التمر، على اعتبار أن التصرية عادة يعني تكون لمدة معينة، وقد ورد في بعض الأحاديث تحديد المدة بثلاثة أيام، له المشتري ثلاثة أيام، فإذا خرجت عن الثلاثة أيام سقط حقه في ذلك، لأن الثلاثة أيام يستطيع أن يتعرف فيها على هذه البهيمة ومدى يعني كثرة لبنها. فإذن هو بالخيار، إما أن يمسكها ويرضاها كما هي، أو إن سخطها أعادها وصاعا من تمر يقابل هذا اللبن، وهذا مقابل اللبن الذي كان محتبسا في ضرعها عند البائع، وليس مقابل اللبن الذي أخذه طوال الأيام التي كانت عندها، اليوم واليومين الثلاثة. هذا اللبن لا يعيده لأنه مقابل العلف، يقابل العلف الذي أعلفه الدابة، إنما صاع التمر مقابل اللبن الذي كان في ضرعها محبوسا أو مصرا. نعم.
وكذلك كل مدلس لا يعلم تدريسه فله رده، كجارية حمر وجهها أو سود شعرها أو جعده أو رحن ضم الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري.
فهكذا كما قلت الحديث يعني ورد في التصريح، لكنه يتناول جميع صور التدريس التي يجيدها للأسف أهل بعض البياعة ضعيفي الإيمان وضعيفي النفوس. فمثل المؤلف لما كان في عصره بالنسبة للجواري، فتجده يعني يحاول أن كما يسمى في عهدنا المكياج والحاجات هذه، أو تكون عجوزا شمطاء فيصبغ شعرها أو ما إلى ذلك، وقد تكون حيوان من الحيوانات أيضا يريد أن يجمله ويعرضه كأنه أقوى مما هو إذا كان حصانا أو جملا أو ما إلى ذلك، وقد تكون في السيارات كما هو المعروف من التلميع والبويات التي يخفي فيها الصدمات، وهذا كله داخل في التدليس. ثم كذلك أيضا قضية الرحى، فالرحى هذه كانت معهودة في بلاد الشام والعراق وغيرها من البلدان، تدور بالماء فتستخدم بالماء، يعني تحرك بالماء، تكون متصلة ببكرة، والبكرة يجمع لها الماء إما من نهر أو من ساقية، فإذا أراد أن يبيعها فيحاول أن يجمع الماء حتى عند ما يشتري المشتري يرخي الماء مرة واحدة فتدور بسرعة وقوة، فيظن أنها هكذا، بينما هي لا تكون بهذه صفتها إلا إذا كان الماء عليها قويا، أما إذا كان الماء ضعيفا فهي لا تتحرك هذه الحركة لأنها قديمة ومندثرة، بينما لو كانت جديدة وسليمة فقد يكون تكون حركتها جيدة ولو كان الماء ضعيفا أو قويا. فهكذا كل تدليس يقوم به البائع فإنه آثم ومحرم عليه، ثم إن المشتري بالخيار بين أمرين، إما أن يعيدها هذه السلعة، ومن حقه أن يعيدها لأن هذا في الحقيقة يعتبر عيب من العيوب فيما يتصل بإخفاء العيوب، إذا كان التدليس فيه نوع من إخفاء العيوب فهو تبين أنه عيب، جمع بين التدليس والعيب فيكون حكمه حكم خيار العيب. أما إذا كان ليس إخفاء للعيوب لكن إبداء لبعض الأشياء التي ليست حقيقة في السلعة، مثل في شأن البقرة أو الشاة، يعني يبين أن حليبها أكثر وهي حليبها كالمعتاد فليس فيها عيب هي في الحقيقة، فهذه يعني النبي عليه الصلاة والسلام قرر فيها أن المشتري ليس له حق الإعادة، إنما من حقها أن يمسكها كما هي أو يعيدها إلى صاحبها مع هذا. وهكذا الشأن كذلك في هذه الأشياء، إما أن يعيدها أو يمسكها وليس له شيء في هذه الحالة، ما يطلب أرشا وما إلى ذلك إلا إذا كان عيب أخفاه. نعم.
وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها ثمنه فلم يجدها فيه، كصناعة في العبد أو كتابة، أو أن الدابة هملاجة والفهد صيود أو معلم، أو أن الطائر مصوت ونحوه.
فهذه أيضا من صور التدليس، يعني إذا أراد أن يبيع عبده وامتدعه بالقوة والنشاط أو حسن التدبير أو حسن الكتابة أو القراءة، ثم تبين للمشتري أنه ليس من هذا في شيء، إنما هو عبد يريد أحدا يخدمه، يعني كسول وعجوز ما يصلح لشيء، أو أنه جاهل غاية في الجهل، مع أن سيده صار يثني عليه بأنه رجل كاتب وقارئ وهو لا يحسن شيء من ذلك. وهذا شأن كثير من الباعة، إذا عرض السلعة نسأل الله السلامة والعافية صار يمتدحها ويثني عليها بالشيء الكثير الزائد عن حدها. أما إذا أعطاها وصفا مقاربا، يعني الدبة هملاجة، الهملجة نوع من السير، نوع من السير السريع باستقرار، يعني سريعة المشي مع يعني مع استقرار. بعض الدواب تسرع لكنها عرضة لأن تسقط راكبها أو ما إلى ذلك. فالهملاجة هي التي تمشي مسرعة وفي نفس الوقت يعني راكدة في مشيها ومستقرة. فقد يثني على دابته بأنها سريعة المشي، فإذا كانت سرعتها يعني مقبولة التي وجدها البائع ولكنها دون ما وصف هذا أمر محتمل. أما إذا وجدها بعيدة جدا عن ما وصف وأنها يعني بطيئة جدا فمن حقه أن يطالب بهذا الفرق، وهذا يعتبر نوع من التدليس، يعني أخفى حقيقة الأمر على صاحبه. وهكذا الشأن في كل ما يتصل بإخفاء حقيقة المبيع. أما إذا كان إخفاء عيب فهذا يدخل من ناحية في التدليس وفي العيب في نفس الوقت. نعم.
ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابحة، وإن بان أنه غلط على نفسه خير المشتري بين رده وإعطائه ما غلط
به. خير المشتري
بين رده وإعطائه ما غلط به
في هذا يشير إلى ما يدخل في خيار الغبن أو خيار الإخبار، يعني الخطأ في الإخبار في ثمن السلعة. فهنا هذا يتصل ببيع المرابحة. بيع المرابحة هو أن البائع يبيع السلعة برأس مالها أو يبيع السلعة بثمنها الذي اشتراها به مع نسبة من الربح، فيقول يا فلان أنا بعتك هذه السلعة على أن تربحني، لا أريد منك ربح إلا 1%، 1% يكفيني منك. طيب بكم أنت اشتريت هذه السلعة؟ قال اشتريتها بألف. كم تريد ربح؟ قال أريد 1%، يعني تكون بألف وعشر ريالات. هذا الرجل للأسف تبين أنه كاذب، إنما اشترى السلعة بتسعمائة ريال. تبين للمشتري أنه إنما اشتراها بتسعمائة ريال، فهنا من حقه أن يعود عليه بقسط فرق السعر، فيحسب النسبة. إذا كانت بتسعمائة وقال بعتكها بربح 1%، فبكم تكون في هذه الحالة؟ ها؟ 909. فالمئة التي زادها أولا تسقط لأنها زيادة كاذبة في الثمن، ثم أيضا نصيبها من الربح وهو الذي أشار إليه المؤلف في عبارته وحظها من الربح من الزيادة، فهذا الريال الذي يقابل المئة أيضا يسقط. فبدل ما كان يريدها بألف وعشرة تصير بتسعمائة وتسع ريالات. وإن الصورة الثانية أن يقول البائع أخطأت، ما هو يعني ليس كذبا إنما يقول أنا أخطأت. فهنا هذه إحدى الروايات التي ذكرها المؤلف، وفي بعض الروايات عن الإمام أحمد أنه لا يقبل قوله مهما كان، إلا إذا أتى إما يحلف يمين البائع يقول والله ويحلف أنه إنما أخطأ، وهذه تحصل، يعني يقول أنا بعتك هذه السلعة مثل ما مثلنا بمكسب 100 وهي اشتريتها بألف، فلما انصرف قال يا رجل أنا والله إنما اشتريتها بـ1100، اشتريتها بـ1100، أنا أخطأت، فكم تريد مني؟ قال أريد منك كم يكون الحساب؟ 1111 كذا، 1111، يعني ما يريد منه إلا 1%. فهنا يعني هو كان الأصل ظن أنها بـ1000، وإذا به يقول أخطأتنا والله اشتريتها بـ1100. فالرواية الأخرى عن الإمام أحمد لا يقبل من البائع إلا أن يأتي ببينة أو يحلف، أو إن كان عنده بينة وإلا فيحلف فيصدق. وفي رواية أخرى لا يصدق إطلاقا، لأن هذا يعني إكذاب لنفسه وفي حق الغير، ولا يقبل منه لكن ينبغي للمشتري في مثل هذه الأحوال أن يتقي الله وإذا تبين له صدق صاحبه وأنه أخطأ في السعر فلا ينبغي له أن يستغل خطأه وغفلته، فيعيد له، إما أن يمسك السلعة ويعيد له الفرق، أو يقول خذ سلعتك، يقول خذ سلعتك. وهذا يدخل وإن كان يعني قد يدخل في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما تم بينه وبين الأشعث بن قيس مبايعة في رقيق من السبي، فالأشعث اشترى من ابن مسعود، وكان ابن مسعود على بيت المال، فأراد أن يبيع من الخمس فاشترى منه رقيقا، فلما اشترى الأشعث اشترى الرقيق، بعث له ابن مسعود باستيفاء الثمن، فالأشعث قال هذه 10,000، قال ابن مسعود لا، إنما اشترتها مني 20,000، قال لا أنا اشتريت منك 10,000، قال الأشعث اجعل بيني وبينك من تشاء، قال ابن مسعود، قال ابن مسعود للأشعث اجعل بيني وبينك من تشاء، قال أجعلك أنت، أنت صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام، قال إن شئت أخبرتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال عليه الصلاة والسلام إذا اختلف البيعان في الثمن والسلعة قائمة وليس بينهما بينة فالقول قول البائع أو يترادان المبيع. فهذه قد يعني تنطبق على مثل هذه الحالة ما دام اختلف، لكن وجه الاختلاف في حديث ابن مسعود يختلف، لأن ابن مسعود يقول أنا قلت كذا، والأشعث يقول لا إنما قلت كذا، إما أن يكون سمع منه خطأ أو نفس ابن مسعود قد يكون الخطأ محتمل من أحدهما. أما في هذه الصورة فالبائع نفسه يعترف أنه أخطأ في الإخبار عن ثمن السلعة ويريد الفرق فيها.
وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه.
وهذه أخرى، وهذه يقع فيها كثير من الناس، فإنسان يأتي يقول هذه السيارة أنا والله اشتريتها 10,000 وأنت إنسان يعني عزيز علي أبيع لك يكفيني منك 100 ريال. هو اشترى السيارة 10,000 مؤجل لمدة 2 سنين، ما أخبر بهذا، ما أخبر بحقيقة الأمر، قال أنا والله هو صادق اشتراها 10,000، اشتريتها 10,000 ويكفيني منك مثلا مكسب 200-300 ريال. يعني المشتري أخذ كلامه على ظاهر، وهذا يعني مكسب متواضع، بينما الرجل اشتراها لو كانت نقدا كانت 8,000 أو 9,000. فالرجل هنا أيضا هذا نوع من التدليس، فهو إذن بالخيار بين أن يردها، وفي رواية من حقه أن يطلب التأجيل إذا تبين له أنه اشتراها مؤجلة وقد قال بعتك إياها وبربح كذا، وتبين أن الثمن على البائع مؤجل، فمن حق المشتري يقول إذن أنا كذلك لا أسدد لك إلا مثل ما تسدد لصاحبك، لأن شرائي مبني على شرائك، أو أنه يرد البيع، أن يرد البيع. نعم.
وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا ولكل واحد منهما الفسخ إلا أن يرضى بما قال صاحبه.
نعم. إذا اختلف في الثمن، وهذا يعني نوع يعني من أنواع الخيار فيما يتصل بالاختلاف في الثمن، فأحدهما قال مثل ما في حديث ابن مسعود قال اشتريتها 10,000، وقال الآخر إنما بعتك إياها 12,000. ففي هذه الحالة يعني إن صدق أحدهما الآخر فهذا حسن وطيب، أو تصالحا فهذا حسن وطيب، لكن الإشكال إذا أصر كل منهما على موقفه. المشتري قال إنما اشتريتها منك 10,000، والبائع قال لا إنما بعتك 12,000. فهنا على ما يذكر المؤلف يتحالفان، فقد ورد في بعض رواية حديث ابن مسعود الأمر بالتحالف، يحلف كل منهما لصاحبه ثم يتفاسخان البيع، يعود البيع مفسوخا، لكن حديث ابن مسعود في روايته الصحيحة أن القول قول البائع، قوله يعني مقدم، فإن قبله المشتري فبها ونعمت، وإن لم يقبله فله الرد، يتراددان أو يتتاركان كما في بعض الألفاظ، أو يتفسخان كما ذكر المؤلف، يفسخان البيع وكل منهما يستعيد، المشتري يستعيد الثمن والبائع يستعيد السلعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.